أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني لعدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو اختلال شرط من شرائط المنجزية على مسلك الاقتضاء. الشرط هو تعارض الأصول في الأطراف، بمعنى أن تجري الأصول في أن يجري الأصل في كل من الطرفين، فيقع التعارض والتساقط فيتنجد العلم الإجمالي. فالشرط هو أن يكون كل طرف قابل لجريان الأصلي فيه. والوجه يقول بأنه هذا الشرط غير متحقق في محل الكلام، لأن التكليف على التقدير الثاني، يعني تقدير أن يكون ليس فعليا وإنما يكون فعلي في المستقبل، هذا ليس مورد للأصل المؤمن، ليس مورد للأصل المؤمن، وذلك لعدم تحقق موضوعه، لعدم تحقق موضوعه الذي هو الشك، لأن المكلف لا يشك فعلا في ذاك التكليف، فعلا لا يشك. المرأة تعلم بأنه فعلا لا يحرم عليها قطعا ماذا؟ الدخول في المساجد، على تقدير أن تكون حائض في المستقبل، طبعا لا تشك فعلا. فإذا على ذاك التقدير لا شك فعلا، فلا يجري الأصل، فيجري الأصل في الطرف الأول بلا معارض، وهذا يوجب لانحلال العلم الإجمالي حكما على ما تقدم، وعدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. هذا على القول بالاقتضاء. على القول بالعلية، الشرط في تنجيز العلم الإجمالي هو أن يكون صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير كما ذكرنا، وفي المقام العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما يكون صالح لتنجيز معلومة على التقدير الأول، وأما على التقدير الثاني فهو ليس صالح لتنجيز معلومة فعلا، يعني كل تنجيز تكليف متوقف على ثبوته وفعليته حتى يكون منجز وتثبت له المنجزية، ما قبل ثبوته وقبل فعليته لا معنى لافتراض التنجيز. إذن العلم الإجمالي على أحد التقديرين صالح لتنجيز معلومة، لكن على التقدير الآخر ليس صالحا لتنجيز معلومة، لأن المنجزية إنما تثبت للتكليف بعد فرض ثبوته وفعليته، وأما قبل ذلك فلا. هذا بناء على مسلك العلية. الجواب عن هذا الوجه الثاني، أما على مسلك العلية فالجواب هو أنه لا، نحن ندعي بأن العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير، وذلك لما تقدم من أن العلم يصلح أن ينجز معلومة ولو كان معلومه استقباليا، ولا يتوقف تنجيز العلم لمعلومة على أن يكون فعليا وثابتا الآن، لا يتوقف على ذلك، حتى إذا كان التكليف ليس فعليا ليس ثابتا الآن، العلم به ينجزه، العلم به ينجزه، ولا يشترط في منجزية العلم للتكليف بنظر العقل أن يكون التكليف فعليا وثابتا الآن. بعبارة أخرى، أن قياس ما نحن فيه على سائر الأحكام بلحاظ موضوعاتها، يقال بأنه لا معنى لثبوت الحكم قبل تحقق شنو موضوعه، قبل تحقق موضوعه. الحكم إنما يثبت بعد فرض تحقق ماذا موضوعه، كأنه تقاس المنجزية بالنسبة إلى التكليف كما هو الحال في الحكم بالنسبة إلى موضوعه، في سائر الأحكام بالنسبة إلى موضوعها. لا يشترط فعلية ماذا، فعلية التكليف حتى تثبت له المنجزية. ليش؟ لما قلناه في الدرس السابق من أن التنجيز هو عبارة عن حكم عقلي، التنجيز كما هو واضح، وهو والمراد به إدراك العقل قبح المخالفة. إدراك العقل لقبح المخالفة يكفي فيه العلم بماذا؟ بالتكليف، سواء كان التكليف فعليا أو كان ماذا؟ استقباليا. حتى إذا كان التكليف استقباليا وليس فعليا الآن، إذا علم به المكلف العقل يحكم بكونه منجزا على المكلف، بمعنى يحكم بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على ماذا؟ على مخالفته. حتى إذا كانت المخالفة استقبالية وليست فعلية، لكن العقل يحكم فعلا بماذا؟ بقبح مخالفته. وهذا معنى على ضوء ما تقدم، معنى أن العلم الإجمالي في المقام صالح لتنجيز معلومي على كل تقدير. على التقدير الأول هو صالح لتنجيز معلومة كما هو واضح، على التقدير الثاني أيضا هذا العلم صالح لتنجيز معلومة، لأن التنجيز يراد به هذا المعنى، وهذا المعنى فعلي وموجود منذ البداية، ولا يتوقف وجود هذا الحكم العقلي وإدراك العقل لقبح المخالفة على فعلية التكليف، لا يتوقف على ذلك. إذا علم بالتكليف الفعلي ولو في المستقبل يحكم العقل بماذا؟ بقبح مخالفته. لماذا؟ لما قلناه من أن التكليف يدخل في دائرة المولوية ويثبت له حق الطاعة للمولى فيه حق الطاعة بمجرد العلم به، والعقل يحكم بماذا؟ بقبح مخالفة كل تكليف للمولى فيه حق الطاعة. بناء على هذا هذا الشرط بناء على القرب العلية ينبغي أن يكون، يعني الشرط اشتراط أن يكون العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومة على كل تقدير، لابد أن يقصد به هو أن يكون صالحا لتنجيز معلومه في عمود الزمان. هذا شرط، لابد أن يكون صالح لتنجيز معلومه في عمود الزمان، لا أن يكون صالح لتنجيز معلومه فعلا. حتى أن فرضنا أنه ليس صالح لتنجيز معلومه فعلا، لكنه هو صالح لتنجيز معلومه في عمود الزمان، بمعنى أننا ندخل في التنجيز التكليف الغير الفعلي، والذي سيكون ماذا؟ سيكون فعليا في المستقبل. هذا العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه، سواء كان معلومه فعليا أو كان معلومه ماذا؟ معلومه استقباليا، هو صالح لتنجيزه بلحاظ عمود الزمان. هذا على مسلك العلية. أما على مسلك الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء المدعى في هذا الدليل هو أن الأصل الجاري في الطرف الأول لا يعارض بالأصل الجاري في الطرف الثاني. لماذا؟ لأن الطرف الثاني ليس مورد للأصل، ليس مورد للأصل باعتبار ما ذكر من النكتة، وهو أن الشك فيه ليس فعليا. فإذن هو ليس مورد للأصل فعلا، فإذا لم يكن موردا للأصل فعلا فيجري الأصل في الطرف الأول بلا معارض، لأنه لا يعارضه الأصل في الطرف الثاني، لأن الأصل في الطرف الثاني لا يجري. الجواب عن ذلك هو أننا نقول لا، أن الأصل في الطرف الأول معارض بالأصل في الطرف الثاني، والسر في ذلك هو أن التعارض بين الدليلين، التعارض في المقام، يعني الأصل الجاري في الطرف الأول معارض بالأصل الجاري في الطرف الثاني، هذا التعارض بين الأصلين الجاريين في الطرفين ماذا يراد به؟ المراد بذلك هو في الحقيقة هو منع شمول إطلاق دليل الأصل لكل من الطرفين، أن دليل الأصل لا يشمل كلا الطرفين فيقع التعارض بينهم. ليس التعارض من قبيل التضاد بين السواد والبياض حتى نقول بأنه يشترط في التضاد ماذا؟ أن يكون الزمان واحدا، وإلا لا تضاد بين الشيئين. التعارض هو عبارة عن أن دليل الأصل شموله لهذا الطرف ينافيه شموله للطرف الآخر، شموله للطرف الآخر. هاي المنافاة في شمول دليل الأصل لكلا الطرفين توقع المعارضة بين الأصلين، يعني بعبارة أخرى يكون شمول دليل الأصل لهذا الطرف معارض بشمول دليل الأصل للطرف الآخر. هذا المقصود بالمعارضة. فالمعارضة في المقام هي عبارة عن منع وعدم التمكن من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. السر في هذا المانع وعدم الإمكان شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، السر فيه هو هذا، أن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين يلزم منا الترخيص في المخالفة شنو؟ القضائية. هذا هو الذي يوقع التعارض بين الطرفين بناء على مسلك الاقتضاء، أن دليل الأصل شموله لكلا الطرفين معا يستلزم المخالفة القضائية للتكليف المعلوم والواصل للمكلف ولو بالإجمال. شموله لأحدهم المعين ترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح. لأحدهم المردد لا وجود له. إذن بالنتيجة لا يمكن أن يشمل دليل الأصل كلا الطرفين، ويقع التعارض. يعني يقع التعارض بين من؟ بين شمول دليل الأصل لهذا الطرف وشمول دليل لهذا. صحيح أن كل طرف هو موضوع للأصل المؤمن، كل طرف فيه متحقق يتحقق فيه موضوع الأصل المؤمن وهو الشاك، لكن شمول دليل الأصل لهذا مع شموله للطرف الآخر هذا لا يمكن، لأنه يستلزم المخالفة القضائية، يستلزم الترخيص في المخالفة القضائية، فيقع التعارض بين شمول الأصل لهذا وبين شموله لذاك، فيبتلى الأصل دليل الأصل بالإجمال المانع من ماذا؟ من شموله لكل منهما، فيلتزم بالتساقط. يعني نقول دليل الأصل لا يشمل هذا ولا يشمل ماذا ولا يشمل ذاك. هذا هو التعارض والمقصود بالتعارض في محل الكلام. إذا نقطة التعارض، نقطة التعارض هي أن جعل ترخيصين في الطرفين مستفادين من الأصلين هذا يستلزم المخالفة ماذا؟ القضائية، يستلزم المخالفة القضائية للتكليف المعلوم بالإجمال. ما يصير يجي الدليل يقول له أنه أرخص ويعلم إجمالا بثبوت الحرام في أحد الطرفين، الدليل يجي يقول له أنه أرخص لك في هذا وأرخص لك في ماذا في هذا، فكأن الشارع يخاطب المكلف ويجعل له الترخيص في هذا الطرف وفي نفس الوقت يجعل له الترخيص في الطرف الآخر، وهذا ترخيص في المخالفة القضائية وهذا ما ممكن الالتزام به. هاي النقطة في تعارض التعارض بين الأصلين في محل الكلام. وهذه النقطة هل يفرق فيها، هل يفرق فيها بين أن يكون الطرفان عرضيين وبين أن يكون طوليين؟ هل يفرق فيها في ذلك؟ نحن نقول لا، لا يفرق بين فيها في ذلك، لا يفرق، لا فرق بين الفرضين في مثال الإناءين، هذه النقطة محفوظة وموجودة. إجراء الأصل في كل من الطرفين، شمول دليل الأصل لكل من الطرفين، يوقع المكلف في المخالفة القطعية، أو قل هو ترخيص في المخالفة القطعية وهذا محال. شمول دليل الأصل للطرفين في محل الكلام أيضا كذلك، لأنه لا يفرق بينه وبين الحالة الأولى من هذه الناحية، في أن الترخيص في التكليف الفعلي في مخالفة التكليف الفعلي، والترخيص في مخالفة التكليف الاستقبالي هو يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. بالنتيجة هذا يعلم بثبوت حرمة هذه المرأة، تعلم بثبوت حرمة دخول المساجد عليها، إما الآن أو في ماذا، أو في المستقبل. إذن هي تعلم بثبوت الحرمة، وصلت إليها الحرمة، الشارع يرخص لها في مخالفة هذه الحرمة الواصلة، بأن يجعل ترخيصين في الطرفين، بأن يجعل دليل الأصل شامل لهذا الطرف وشامل للطرف الآخر، ولو كان استقباليا. كون أحد الطرفين استقبالي لا يعني أن شمول دليل الأصل للطرفين لا يوجب المخالفة القطعية، لا يوقع لا يوجب الترخيص في المخالفة القطعية، لا بالنتيجة هو ترخيص في المخالفة القطعية. عندما يقول الشارع، لو خاطب الشارع المكلف في محل الكلام عن أجر البراءة عن التكليف، عن التكليف الفعلي، وأجر البراءة عن التكليف ماذا؟ الاستقبالي، بالنتيجة هو رخص له في مخالفة التكليف المعلوم بماذا؟ بالإجماع. هذه النقطة توجب التعارض، هذه النقطة التي توجب التعارض، ماكو نقطة أخرى، ماكو تضاد حتى نقول بأنه يشترط في التعارض أن يكون في زمان واحد. لا، جريان الأصل عن هذا الطرف فعلا وجريان الأصل عن الطرف الآخر في المستقبل، هذا يؤدي إلى الترخيص في ماذا؟ في المخالفة القطعية. وهذا هو النقطة كما قلنا في وقوع التعارض بين الأصلين في الطرفين، فيكون التعارف في المقام متحققا، ويكون كل منهما صالح لجريان الأصل فيه، لكنه يقع التعارض بين الأصلين ويتساقطان، فتبقى الأطراف بلا مؤمن، وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالي، وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالي. زين. وأما ما ذكر في نفس الدليل من أن الأصل لا يجري في الطرف الاستقبالي لعدم تحقق موضوعه أي الشك الآن، هذا كلام صحيح، ما حد يقول بأنه الشك في التكليف على تقدير أن تكون حاض في المستقبل موجود الآن، ليس موجود هذا الشك الآن، وإنما موجود في ظرفه، لكن المقصود في المقام إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه وبلحاظ وقته، لا أن نجري الأصل في الطرف الاستقبالي الآن لوضوح أن هذا الأصل الآن غير متحقق موضوعه، إذ لا شك في حرمة الدخول في المساجد عليها الآن على تقدير أن تكون حاضر في المستقبل، ما عندك شك. المدعى هو إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه، ولا إشكال في أنه بلحاظ ظرفه موضوع الأصل شنو؟ متحقق، الشك متحقق في المستقبل، الشك متحقق ولا إشكال، والمدعى في المقام إجراء الأصل بلحاظ ظرفه مو الآن، وندعي بأن إجراء الأصل أن إجراء الأصل بهذا النحو يعارض إجراء الأصل في الطرف الفعلي، إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي يعارض إجراء الأصل في الطرف الفعلي، إجراء الأصلين في الطرفين بهذا النحو بهذا النحو بأن يجري الأصل عن الطرف في الطرف الفعلي ويجري الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه، ندعي أن هذا غير ممكن لنفس النكتة التي ندعي فيها عدم إمكان ذلك فيما إذا كان كل منهما فعليا، نفس النكتة. وهي نكتة ماذا؟ نكتة أن إجراء الترخيص في كلا الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواصل للمكلف بالإجمال، مخالفة قطعية للتكليف الواصل، التكليف المعلوم بالإجمال، لأن المكلف يعلم بثبوت التكليف في ذمته يعلم بذلك. غاية الأمر مردد بين طرفين، أحدهما استقبالية ليكن أحدهما استقبالية، فإذا رخص الشارع له في مخالفة كلا التكليفين كلا المحتملين هذا ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلومي بالإجمال. فليس الغرض من هذا الكلام هو أننا ندعي جريان الأصل في الطرف الاستقبالي الآن كما يجري في الطرف الفعلي، ليس هذا هو المدعى، حتى يقال بأن الأصل في الآن غير متحقق موضوعا في الطرف الاستقبالي فكيف يجري فيه الأصل، وإنما المقصود هو إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بلحاظ ظرفه وبلحاظ وقته، وهذا الأصل موضوعه محفوظ ومتحقق بلحاظ ظرفه، والمدعى هو هذا أن إجراء الأصل في الطرف الاستقبالي بهذا اللحاظ مع الأصل في الطرف الفعلي هذا يؤدي إلى الترخيص المخالفة قطعية. فإذا لا يمكن أن يكون دليل الأصل بناء على هذا الكلام شاملا لكلا الطرفين لأنه يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية، كما لا يمكن أن يكون ثابتا لأحدهما دون الآخر، هذا عن ترجيح بلا مرجح بعد فرض التساوي نسبة كل من الطرفين إلى دليل ماذا؟ إلى دليل الأصل، نسبتهما إليه واحدة، أي فرق بينهما بلحاظ دليل الأصل؟ كل منهما يوجد فيه شك في التكليف وهذا هو موضوع الأصل، فلماذا يختص الدليل بالشمول لأحد الطرفين دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح؟ فهنا يقع التعارض بين شمول الأصل لهذا الطرف وشمول الأصل لذاك الطرف يتساقط، وحينئذ تبقى الأطراف بلا منجز بلا معذر وبلا مؤمن فيتنجز العلم الإجمالي. هذا هو المدعى في المقام. يستشكل على هذا الكلام أننا سلمنا، قد يقال بأن سلمنا أن شمول الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، سلمنا ذلك، لكن شمول دليل الأصل لأحدهما خب لا يلزم منه المخالفة القطعية، واضح هكذا إنما تلزم إلى شمال كل كلا الطرفين، أما شموله لأحدهما فلا يلزم منه المخالفة القطعية، وإنما يلزم من شمول دليل الأصل لأحد الطرفين هو محذور الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح، لكن هذا محذور الترجيح بلا مرجح إنما يلزم من شمول دليل الأصل لأحد الطرفين في صورة كما قلنا إذا تساوى كلا الطرفين، تساوت نسبة كلا الطرفين إلى دليل ماذا؟ إلى دليل الأصل، نسبة هذا الطرف للأصل ونسبة هذا الطرف للأصل نسبة واحدة بلا مائز بلا أولوية في الشمول، بعد تساوي نسبة الطرفين إلى دليل الأصل يقال أن اختصاص دليل الأصل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وأما إذا فرضنا عدم تساوي نسبة الطرفين إلى دليل الأصل حينئذ شمول دليل الأصل لأحدهما لا يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجح، ويدعى بأن هذا في محل الكلام متحقق في المقام، وذلك لأن دليل الأصل الآن لا يشمل إلا ماذا؟ إلا أحد الطرفين. الآن دليل الأصل لا يشمل إلا أحد الطرفين. ليش؟ لأن الطرف الاستقبالي الطرف الآخر هذا غير مشمول لدليل الأصل الآن، كما اعترفنا بذلك، غير مشمول لدليل الأصل الآن، إما لعدم تحقق موضوعه أو لشيء آخر، لعدم ترتب أثر على جريان الآن، فهو غير مشمول لدليل الأصل الآن، بينما الطرف الفعلي الطرف الآخر مشمول لدليل الأصل الآن. بناء على هذا حينئذ لا مانع من شمول دليل الأصل لهذا الطرف يشمله دليل الأصل، إذ لا مانع من شموله له، لأنه الآن هو غير معارض بماذا؟ هو غير معارض بشمول دليل الأصل للطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لا يشمله دليل الأصل الآن، فيجري الأصل في الطرف الأول بلا معارض، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ الترجيح بلا مرجح، لا يلزم من ذلك المخالفة القطعية، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ الترجيح بلا مرجح، أما الأول فواضح، وأما الثاني فباعتبار أننا فرضنا أن دليل الأصل الآن لا يشمل الطرف الآخر، هو يشمل الطرف الأول، فيكون هذا هو المرجح له، فيكون يتعين دخوله في دليل الأصل دون الطرف الثاني. فإذن الآن يمكن للمكلف أن يجري الأصل في هذا الطرف الفعلي الحالي، ولا يعارض بماذا؟ بشمول دليل الأصل للطرف الأول. هذا الآن. في المستقبل هم نفس الكلام يقال، يقال بأنه في المستقبل يجري الأصل في ذاك الطرف ولا يعارض بالأصل ماذا؟ بالأصل في الطرف الأول، باعتبار أنه في المستقبل يخرج الطرف الأول عن كونه محل الابتلاء، فلا يجري فيه الأصل لذلك، وبالتالي نجوز للمكلف أن يرتكب كلا الطرفين، أن يرتكب كلا الطرفين استنادا إلى الأصل الجاري فيه، استنادا إلى الأصل الجاري فيه، لكن بلحاظ ظرفين، في الزمان الأول الأصل يجري في الطرف الأول فيؤمن من ناحيته، وفي الزمان الثاني الأصل يجري في الطرف الثاني الاستقبالي ويؤمن من ناحيته، من دون أن يكون شمول دليل الأصل للأول في الزمان الأول وللثاني في الزمان الثاني ترجيح بلا مرجح. هذا الكلام الجواب عنه هو أنه ما يفهم من الكلام السابق، وهو أن المحذور الذي يمنع من إجراء الأصل في الطرفين يشمل حتى هذه الحالة، يشمل حتى ماذا؟ حتى هذه الحالة، يعني بعبارة أخرى لا يختص بخصوص ما إذا كان إجراؤهما مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، لا يختص بذلك، كما في مثال آهن. صحيح أن هذا الذي ذكر لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، صحيح؟ ليش؟ لأن قاعد يجري الأصل في ظرفين وفي زمانين، في الزمان الأول يجري الأصل الأول فقط يجري، ماكو مخالفة قطعية، في الزمان الثاني يجري الأصل الثاني فقط، يجري الأصل في الطرف الثاني فقط، أيضا لا توجد فيه مخالفة قطعية، إذا إجراء الأصلين بهذا الشكل صحيح، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، هذا صحيح. لكن اللي نقوله هو أن المانع لا ينحصر بذلك، المانع من إجراء الأصلين في الطرفين لا يختص بما إذا كان مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد. بالمدعانة ولا أوسع من هذا، لا نقول بأنه جريان الأصلين في الطرفين إذا كان مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولو في زمانين، ولو في زمانين، ولا في عمود الزمان، إذا كان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هذا أيضا نمنع منه، هذا أيضا يكون محال. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل من أن التعارض بين الأصلين لا يختص بخصوص ما إذا كان جريان الأصلين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، لا، هو يشمل حتى الصورة الثانية. لماذا؟ لأن التعارض هو عبارة عن عدم شمول دليل الأصل للطرفين، باعتبار وبنكتة أن شمول الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة شنو؟ القطعية القبيحة بنظر العاقل، وما يراه العقل قبيحا ليس هو الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد. بالنتيجة هو مخالفة قطعية على كل حال للشارع، سواء كان في زمان واحد أو كان في زمانين. فإذا كان إجراء الأصلين في الطرفين بهذا الشكل المقترح يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمانين، هذا أيضا يراه العقل مانعا من إجراء الأصل في كلا الطرفين، وبهذا يتحقق التعارض ويكون الأصل الجاري في الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الشنو؟ في الطرف الاستقبالي، لأن المحذور ليس هو أداء إجراء الأصلين في الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية في زمان واحد، ليس هذا هو المحذور فقط، بل المحذور هو العام، كل ما يؤدي، كل ما كان إجراء الأصل في الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذا العقل يمنع منه ويراه محالا، سواء كان في زمان واحد أو كان ماذا؟ في زمانين. بالنكتة المشار إليها وهي ماذا؟ أنه بنظر العقل لا فرق بينهم، كل منهما مخالفة للتكليف، كل منهما ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، في مخالفة التكليف المعلوم، ويستحيل للدليل أن يرخص في ماذا؟ في مخالفة التكليف المعلوم. وهذا معناه ماذا في الحقيقة؟ معناه أن الأصل في هذا الطرف معارض كما قلنا بالأصل في الطرف الآخر في ظرفه، يتعارضان، لأن نكتة التعارض محفوظة فيه. نكتة التعارض هي عبارة عن أداء الترخيصين أو جريان الأصلين في الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهي متحققة في المقام. هذا ومنه تبين أن النكتة الشيء اللي ذكر فيه في الدليل من أنه من أن دليل الأصل لا يشمل الطرف الاستقبالي، لا يشمل الطرف الاستقبالي، هذا صحيح، لا يشمل الطرف الاستقبالي، لكن الآن لا يشمل الطرف الاستقبالي، الآن لا يشمل الطرف الاستقبالي، هذا صحيح، فإما بنكتة أنه موضوع غير متحقق، وإما بنكتة أنه لا يترتب عليه شنو الآثار. فدليل الأصل لا يشمل الطرف الاستقبالي الآن، الآن لا يشمل الطرف الاستقبالي، هذا صحيح، لكنه ماكو مانع من شموله له بإطلاقه لحاضر ظرفه كما قلنا، ماكو مانع منه لتحقق موضوعه في ظرفه. فإطلاق دليل الأصل يشمل الطرف الآخر بإطلاقه، باعتبار تحقق موضوعه في ظرفه، باعتبار ترتب الأثر عليه في ظرفه يشمله. فإذا كان دليل الأصل يشمل الطرف الآخر وفرضنا كما تقدم أن الشمول دليل الأصل للطرف الآخر مع شموله للطرف الفعلي، هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا محالة، يتحقق التعارض ويبتلى دليل الأصل بالتعارض الداخلي المانع من شموله لكلا الطرفين. فلنثبت أمران: الأمر الأول هو أن العقل لا يفرق في قبح المخالفة وفي استحالة الترخيص في المخالفة القطعية بين أن تكون بالنحو الأول أو بالنحو المقترح في المقام، لا يفرق بينهما، كل منهما يؤدي إلى الترخيص في مخالفة الشارع، وهذا محال بنظر العقل. الأمر الثاني هو أن دليل الأصل لا مانع من شموله للطرف الاستقبالي، بالرغم من عدم تحقق موضوع الآن وعدم ترتب أثر عليه الآن، لا مانع من شموله للتكليف الذي سيكون فعليا في المستقبل، لأنه سيتحقق موضوعه في المستقبل ويترتب عليه الأثر. فإذا لا مانع من شموله له بإطلاقه، يتحقق التعارض بين شموله لهذا الطرف وشموله لذاك الطرف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.